بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقرأ. سبق أن تذاكرنا أن الحديث الماضي فيه المحافظة على السحور، لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، ومعنى ذلك المحافظة على السحور ولا يمنعه عن سحوره شيء، لا سيما ذلك الأذان الأول، وبينه بهذا الحديث الآتي. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي قال حدثنا ابن علية وهو إسماعيل عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجاله ثقات. سعيد بن بحر القراطيسي مترجم في الأنساب للسمعاني وتاريخ بغداد، وثقه الخطيب وتبعه على هذا التوثيق ابن الجوزي في المنتظم، وقال الذهبي في تاريخه أي تاريخ الإسلام: ثقة مسند. وباقي الرجال معروفون. والحديث أخرجه البخاري تحت باب بركة السحور من غير إيجاب، وأخرجه مسلم تحت باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، وقال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وجابر وابن عباس وعمر بن العاص والعرباض وعتبة بن عبد وأبي الدرداء. قال ابن الأثير وابن الملقن وغيرهما: السحور بفتح السين اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم المصدر والفعل نفسه، كالطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، وبالضم هو الفعل. وقوله تسحروا، هذا الأمر ليس للإيجاب كما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب بركة السحور من غير إيجاب. وهذا الاستحباب مجمع عليه، قال ابن المنذر في الإشراف، وكذا أيضا في كتابه الإجماع نظيره قال: وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على تاركه. وقال النووي في شرح مسلم: فيه الحث على السحور، وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب. وقوله السحور بركة، قال أهل العلم: البركة التي فيه ظاهرة، لأنه يقوي على الصيام، وهذه بركة، فالإنسان إذا وجد ما يقويه على الطاعة هذا خير، ولأنه ينشط أيضا، وبسببه الرغبة تحصل الرغبة، فلو صام الإنسان وفتر وضعف ولا يأتي بعض النهار إلا وهو في حالة شاقة عليه يقول: أنا ما أستطيع الصوم سأفطر، أعني في النوافل، فيكون ذلك بسبب تركه للسحور انقطع عن عبادة عظيمة. لكن بأكلة السحر تلك البركة الطيبة تغرب الشمس وهو ما يزال في قوة وفي نشاط، بل تذهب عنه التخمة ويشعر بحيوية وأريحية نفس، فيكون كل ما أراد أن يصوم طاوعته نفسه واندفعت لذلك الخير واستراح له ونشط له. ومن المعاني التي ذكروها في هذه البركة، فإن في السحور بركة، وفي لفظ فإنه بركة، قالوا لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر من حيث أنه يريد أن يصوم فيستيقظ في وقت السحر ويذكر الله. شأن المؤمن إذا قام ذكر الله ويدعوه في ذلك الوقت الشريف الذي ينزل الرب سبحانه وتعالى فيه للسماء الدنيا، فينادي هل مستغفر فأغفر له مغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخره. وهكذا ربما توضأ وصلى، وهذا إذا اعتاده الإنسان وداوم عليه ربما يسهل عليه القيام في ذلك الوقت، فيكون هذا من بركة القيام للسحور، إذ أنه يتعود ذلك فيعتاده. ولهذا تجد الإنسان قد لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر، فإذا جاء رمضان واعتاد أن يصوم واعتاد كذلك أن يقوم للسحور يمر به شوال والشهور الأخر وهو سهل عليه قيام الفجر، لأنه قد تعود على السحور والقيام في ذلك الوقت قبل ذلك الوقت، فلا يأتي الفجر إلا وهو قد نشط وتأهب. وقال ابن دقيق العيد يجوز أن تعود البركة إلى الأمور الأخروية من حيث أجر إقامة السنة، وهذا جيد ولا يتنافى مع الذي قبله، فهي تعود إلى الأمور الأخروية لإقامة السنة، وتعود أيضا إلى الأمور الدنيوية التي هي تنشط على الطاعة، فهي عائدة إلى دنيوية وأخروية هذه البركة. وأيضا من بركته مخالفة أهل الكتاب، كما سيأتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيامهم قال أكلة السحر. ومخالفة أهل الكتاب مطلوبة ويؤجر عليها الإنسان، وبماذا سيكون السحور الذي هذه البركة العظيمة؟ يعني لا بد أن يأكل نوعا من الطعام كثيرا أم ماذا؟ حتى ولو شربة ماء كما سيأتي، ولو لقمة، ولو شيئا يسيرا، المهم يأخذ البركة. فمن الناس من يكون قد أكل مع المغرب ربما شيئا من الخبز والإدام ثم يؤخر عشاءه إلى بعد منتصف الليل، فإذا تعشى اكتفى به عن أكلة السحر، وهذا الاكتفاء عن أكلة السحر خطأ. وإن كان السحور ربما يطلق عليه بعد منتصف الليل كما سيأتي، لكن هو بنية العشاء لا بنية السحور اكتفى به، فالأولى أن يأخذ شيئا ولو ماء يتسحر به يأخذ البركة. ومن الأدلة على عدم وجوبه أنه مستحب وليس بواجب أدلة الوصال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وواصل معه بعض أصحابه، ثم نهاهم عن ذلك وقال إني لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى، أي يغذيه الله سبحانه وتعالى، وذلك بإقباله على الطاعة. قال ابن القيم رحمه الله: المراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمن كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد. يعني أتى بهذا على أن هذا الغذاء ليس طعاما ولا شرابا، لأنه لو كان طعاما ولا وشرابا في خلال صومه كان مفطرا، وإن كان في خلال فطره في الليل كان متسحرا غير مواصل. فإذن هذا التغذية من الله سبحانه، أطعم وأسقى أي من الله عز وجل يكرم ويعان، لا أنه يطعم بالطعام في وقت السحر فيصير متسحرا كان كصيامهم، أو عند الإفطار يصير مفطرا كان كصيامهم، وهذا من خصائصه. وإنما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصال لغيره إلى السحر، وحتى هذا الإذن إلى السحر يدل على أنه على شيء من الوصال بقدر ما يستطيعه الإنسان، إنما لا يكون هذا صارف للوجوب كونه إلى السحر لثبوت السحور فيه، فقد استدل به على أن السحر قد أخذ، الذي الدلالة فيه أنه واصل وواصلوا معه ثم أذن لهم أو أمرهم بترك ذلك لعدم القدرة. وفي هذا الحديث المحافظة كما تقدم على السحور، وقد صح عند النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. والحديث صحيح في الصحيح المسلم. وكونه يحصل بشربة ماء أو يحصل كذلك بأكل يسير، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور بركة فلا تدعوه ولو بجرعة، ولو يجرأ أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا الحديث في إسناده أبو رفاعة، ويقال رفاعة بن عوف أبو مطيع، قال أبو رفاعة ويقال رفاعة بن عوف أبو مطيع، قال حافظ التقريب مقبول، إلا أنه معضود بما سيأتي من الأحاديث. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، سحور المؤمن التمر. والحديث ثابت عند أبي داود وغيره، فدل على أنه يحصل سواء بتمرة أو بشيء من ماء أو بأي أكل يأكله بركة. ولقوله إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الكبير، وشاهد آخر من حديث سائب بن يزيد ولفظه نعم السحور التمر، يردف حديث أبي هريرة وقال: يرحم الله المتسحرين. وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي قال: الحافظ ضعيف، وضعف الحديث به الهيثمي وهو كما قال. فهذه الزيادات جاءت من حديث أبي سعيد قوله: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والصلاة من الله ثنى عليه بالملائكة الأعلى ومن الملائكة الدعاء له. فهذه فضيلة عظيمة للمتسحرين أن الملائكة تستغفر لهم، الذين يحمل العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. وأن الله عز وجل يثني عليهم. هذه الزيادة التي فيها هذا الفضل العظيم صلاة الله عز وجل وصلاة ملائكته على المتسحرين جاءت عن جماعة كما سبق، عن ابن عمر والسائب وأبي سعيد، وهكذا أبي سويد عند البزار، وبهذه الطرق المذكورة التي لم يشتد فيها الضعف يثبت الحديث، فهي صحيحة بشواهدها. وإنما سقنا هذه الزيادة لأن السحور سحور بركة، ومن بركة هذا السحور صلاة الله عز وجل وصلاة ملائكته على المتسحرين. وقد استبان معنى صلاة الله سبحانه ومعنى صلاة الملائكة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل. وقد جاء من حديث أنس وفيه عمران بن داور أبو العوام القطان فيه لين قيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وهذا الحديث في من بابه أيضا، ويعضد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في بعض من بعض أسفاره، كان إذا مر وكان في سفر تدركه القائلة فيقيل، قال: فنزلنا فتفرقنا في الشجر، وجاء أعرابي فاستل السيف وقال: من يمنعكم يا محمد، إلى آخره. لكن هذا وذاك معضودان بفضيلة القيلولة التي هي في صدر النهار قبل الصلاة، قبل الظهر كنا نقيل قبل يعني صلاة الظهر إلا الجمعة، فإنهم ما كانوا يقيلون إلا بعد الصلاة. وهذه القيلولة فيها استعانة على قيام الليل لمن كان من أهله، بحيث أنه يأتي الليل هو لا يزال نشيطا، فإذا أخذ من شيئا من النوم اكتفى به ولا يسترسل في النوم لثقله وتعبه وماذا وطلب جسمه لمزيد من النوم، فإن النوم قد يتطلب الجسم له. قال: واستعينوا بأكلة السحر على صيام النهار. وهذه الفقرة الأخيرة داخلة تحت الشواهد المتقدمة، فثبت هذا الحديث، وإن كان في هذا الطرق وإن كان من طريق سمع بن صالح عن سلم بن هرام وفيه ضعف، لكن أصوله ثابتة، وإلا سنده هذا عندنا ضعيف، لكن أصول هذا تندرج تحت ما سبق. والسنة في السحور تأخيره، وهذه السنية تأخير السحور مجمع عليها عند أهل العلم، كما نقل الإجماع على ذلك ابن رشد وغيره على فضيلة تأخير السحور، وهذا هو المقصد من السحور أصلا، لأنه إذا قدمه قد لا يأتي وجه يعني طلوع الشمس أو النهار إلا وقد جاع، فتضعف البركة التي من أجلها تسحر. أما إذا أخر السحور إلى حينه بحيث ينتهي منه ثم يؤذن المؤذن أو نحو ذلك، فإنه قد يأتي يمر عليه وقت من النهار وهو لا يزال مستريحا شابع البطن، إن كان يعني ماذا كذلك، وهكذا ريان شبعان، من هذه الأشياء التي هي فيها إعانة. وقد جاءت أحاديث صريحة في ذلك فيها ضعف، مثل قوله: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وأجل الفطر. بهذا اللفظ أخرجه أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنهم، ولكن فيه مجهول، سليمان بن أبي عثمان مجهول. وكذلك يغني عن هذا الحديث الذي فيه هذا المجهول ما في الصحيحين، حديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. وهذا قمنا إلى الصلاة فدل على قرب وقت السحور من الصلاة، وأن هذا هو السحور فعلا، تأخيره من السنة، تأخير السحور من السنة. وقد يحتاج الإنسان إلى مزيد من الوقت إذا كان بعيدا، أو إذا كان مثلا يعني يحتاج إلى مزيد من الوقت، مثلا يحتاج إلى نصف ساعة في الأكل تقديما وأكلا، يأكل تقدم في هذا المقدار بحيث يقوم من طعامه إلى قرب الصلاة أو الصلاة، ربع ساعة يقوم من صلاته إلى كذلك، ما يريد كثير 5 دقائق يأخر إلى هذا الوقت مثلا حيث ينفرغ من طعامه إلى قرب مثلا قرب الأذان، وهكذا أفضل له. هذا من حيث الأفضل، كل ما كان متأخرا كان أفضل، وما احتاجه الإنسان فعله من التقديم، فلا يقدم لغير محتياج على سبيل الاحتياط كما يفعل بعض، كما يفعل الشيعة وبعض الجهال. وفي الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يأذن من المكتوب. وهذا أمر إباحة ليس أمر إيجاب البتة، لا من حيث وجوب السحور ولا من حيث التأخر، لكن يباح الأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولا يمنعه من الأكل إلا بداية الأذان. قال: فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي حتى يقال له طلع الصبح طلع الفجر. وتقدم عند المصنف حديث أبي مسعود وهو نظير ذلك: لا يمنعنكم أذان بلال سحوركم، ابن مسعودين حديث ابن مسعود. وحديث سهل بن سعد قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البخاري. يدل على التأخير بحيث أنه يتسحر ثم يأتي وهم في الصلاة. وقبل ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. دل هذا الأمر الإرشادي على أن تأخير السحور حتى يتبين الخيط الأبيض المقصود به الصبح، من الخيط الأسود المقصود به الليل، يعني حتى ينفجر الفجر. وبعد ذلك قال: ثم أتم الصيام، من بعد الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وهكذا جاء من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه حين نزلت هذه الآية قال: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتها تحت وسادتي، فجعلت أنظر من في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل بيض النهار. الخيط الأبيض هو بيض النهار. قلنا في هذه الأدلة أنه يستحب للصائم أن يأكل ويشرب ما لم يتبين طلوع الفجر، يشرع له ذلك ويباح، لكن تأخير السحور مستحب، ويشرع له ذلك وإن كان شاكا فيه من غير كراهة، إلا أن يتبين، إلا أن يسمع الأذان أو يتبينه هو. وعلى ذلك جمهور العلماء وعامتهم أن آخر وقت السحور هو أول وقت الصيام بدون فاصل، على الصحيح ليس فاصل هناك، فقد ذكر النووي في شرح المهذب أنهم يجعلون فاصلا بين الفجر وبين الصيام، فاصل لا فاصل، انتهاء السحور دخول الصيام، حتى جرعة الماء هذه التي في يده لا يشربها، للحديث الذي آتي سيأتي أنه لا يثبت. وقال هنا هناك أقوال أيضا في الحديث الذي مر بنا عن سمرة: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلا ولا هذا الفجر المستطيل، حتى يستطير هكذا معترضا. وهناك أقوال مبنية على ذكرها ابن المنذر رحمه الله في ذكرها ابن المنذر وغيره، مبنية على حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر قال: وإني لأبصر موقع نبلي، وهو في مسند أحمد، لكن الحديث هذا أنكر، بل ذكره ابن الجوزي في الأباطيل وأنكره وعارضه، وجعل الأحادي جعله معارضا للقرآن والسنة، أهل العلم يجعلونه معارضا للقرآن والسنة. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، قال بياض الخيط الأبيض، قال يعني بياض النهار، والأسود قال سواد الليل. وهكذا أيضا الأدلة الماضية كلها يعارضها مثل هذا الحديث. ونظير حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم الغداء النداء والإناء في على يده فليدعه حتى يقضي منه حاجته. أخرجه أبو داود وهو حديث أعلى أعله أبو حاتم كما في العلل لولده برقم المجلد الأول 123. وأيضا هو معارض لما سبق: حتى يتبين لكم فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت، معناه أنه يمتنع عند الأذان ويمتنع عند طلوع الفجر، والمؤذن يؤذن على طلوع الفجر، فإذا رأى الفجر بنفسه امتنع عن ذلك، وإن سمع النداء امتنع عن ذلك، إلا أن يعلم أن المؤذن أذن في غير الوقت فلا عبرة بأذانه لا لصلاة ولا شعور ولا غير ذلك، أذانه هذا غير ملزم. أما وهو يؤذن على الوقت فيمتنع ويضع الإناء. للأدلة الدالة على ذلك: أما هذا الحديث وحديث حذيفة السابق أنه لا يستمر في السحور حتى يرى موضع النبل أو كذلك حتى يسمع النداء وهو ما زال يشرب الماء، هذا غلط لعدم ثبوت هذه الدلالة. بعدما تقدم يعلم أن هذه النعمة نعمة السحور من خصائص هذه الأمة التي لم يشركها فيها أحد من الأمم، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: فاصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر. حديث في صحيح مسلم، ونص النووي ونص ابن الملقن وكذلك أيضا القرطبي على أنه من خصائص هذه الأمة. فسواء قيل للمخالفة أو لغير المخالفة هذه بركة، ومن هذه البركات مخالفة أهل الكتاب واختصاص هذه الأمة بمزايا منها هذه الخصيصة لا ينبغي تركها لما فيها من الفضل. قال خصوصية وقال خصيصة. يقولون منهم من نظير شربة الماء، لكن والله الأولى تركها، الأولى أن لا يأكل شيئا سواء كان مما في فمه أو كان الماء في اليد في إنائها أو كذا، لكن هذه ما فيها خلاف، وإن تركها من باب أنه يعني سيأكل سيكون أكلا سواء كانت في فمه أو كذا أو لا، له دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، وبعضهم يبيح ذلك.